بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال نتكلم على تفسير جزء عمّة. هذا الجزء الذي يكثر الإقبال عليه وتكثر قراءته من الكبير والصغير، بل لا يمر يوم أو ليلة على المسلم إلا وهو يقرأ من هذا الجزء في صلاته أو في أذكاره، في أذكار الصباح والمساء. ويحسن بالمسلم حقيقة أن يعي معاني ما يقرأ، فلا يليق بالمسلم أن يقرأ كلام ربه سبحانه وتعالى وهو لا يفهم معناه ولا الدلائل المتضمنة في هذا الكلام. واليوم للأسف الشديد صار الكثير من الناس يقرأ كلمات رصت بعضها إلى بعض، ولعل هذا من أسباب هجر القرآن الكريم وعدم الإقبال عليه. لذلك أحببت أن أختار تيسيرا أو تفسيرا ميسرا مع التعليق عليه كذلك بما تيسر، فكان اختيار تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذا الكتاب وعنوانه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، كتاب يسير وسهل العبارة. والمصنف رحمه الله تعالى من أهل العلم الذين عرفوا بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج، وطريقته في التفسير طريقة سهلة، ويستخدم من العبارات أوضحها، ودائما يذكر أهم الفوائد والدروس والعبر للقصص الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنصح به المسلم أن يقرأه لنفسه أو أن يقرأه مع أولاده. وصلنا معكم إلى سورة البلد، فنستمع إلى السورة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لما قال: وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة، يقدر على التصرف والأعمال الشديدة، ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينعزل. ولهذا قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه، فيقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. قال الله متوعدا هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات: أيحسب أن لم يره أحد، أي أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير، بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. ثم قرره بنعمه فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها. فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين: وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصي الله. ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لهواه، وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله: فك رقبة، أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة، يتيما ذا مقربة، أي جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة، أي قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة، ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول وفعل واجب ومستحب، وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس، وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة أولئك أصحاب الميمنة، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله، أولئك أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة، والحمد لله رب العالمين. إخواني الأفاضل، هذه السورة من السور التي أكد الله سبحانه وتعالى فيها على ما سبق من موضوعات في السور السابقة، فأكد على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكد على خلقه وقدرته سبحانه وتعالى على خلقه للإنسان وقدرته على ذلك، وبين حقيقة هذا الإنسان، حقيقة خلقه في هذا الوجود، وأن من طبع هذا الإنسان أنه في كبد، ثم انتقل لتقرير طريقة الإنسان في التعامل مع هذه النعمة وماذا ينبغي أن يكون عليه وما يجب عليه تجاه هذه النعمة، وهي خلقه سبحانه وتعالى له في هذا الوجود وإيجاده له، وبين طريق المصدقين المؤمنين وعاقبتهم الحسنة، وبين طريقة المجرمين المكذبين وعاقبتهم السيئة. قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. لا هنا اختلف فيها أهل التفسير، لكن اتفقوا على أن المقصود بلا أقسم تأكيد القسم وليس نفيه، وقالوا لا للاستفتاح، أي استفتاح الكلام وتوكيده وليست نافية، لأن المراد إثبات القسم، وهذا ما عليه اتفاق أهل التفسير. وقيل لا للنفي ومنفيها محذوف، وقيل صلة زائدة مؤكدة للقسم، والتقدير أقسم بهذا البلد. الذي يهمنا من هذا أن هذا الأسلوب أسلوب عربي، ويقصد به إثبات القسم لا نفيه، أي أقسم بهذا البلد، والبلد هذا مكة المكرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعل لها من الأحكام ومن المزايا ما لا يكون لغيرها، فهي حرم الله سبحانه وتعالى، هي والمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد. فأهل التفسير لهم أوجه في بيان قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، والمفسر رحمه الله تعالى اختار معنى من هذه المعاني، وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد مما زادها تشريفا. فالله عز وجل أقسم بأم القرى وهي المساكن، وأقسم كذلك بمن حل فيها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فزادها تشريفا، زاد مكة المكرمة تشريفا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وولادته صلى الله عليه وسلم فيها، ثم أقسم بالوالد وما ولد، قال ووالد وما ولد. والمفسر السعدي رحمه الله اختار قول بعض أهل التفسير أنه آدم وذريته، وبعضهم قال كل مخلوق يلد داخل في هذه الآية من الإنس أو الجن أو حتى الحيوانات والحشرات، لأن هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون بين هذين الذكر والأنثى من التزاوج الذي ينجم عنه الولد وهي الذرية. فالله سبحانه وتعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم كذلك بآدم وولده وذريته كما قال بعض أهل التفسير. هذا القسم، وقد ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، يقسم بما شاء من مخلوقاته، والقسم يكون لتأكيد أمر أو لبيان أهميته. أما العبد والمخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز للمسلم إذا حلف وأقسم إلا أن يقسم بالله. والقسم له ثلاثة أحرف، الواو كأن تقول والله، والباء كأن تقول بالله، والتاء كأن تقول تالله، فهذه أحرف القسم الثلاثة. والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحلف بالكعبة، قال من هذا الذي يحلف بالكعبة؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى عند إرادة تأكيد أمر أو نفيه، وأراد أن يؤكد ذلك فعليه أن إذا أراد الحلف أن يحلف بأسماء الله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول والذي نفسي بيده، والذي لا إله إلا هو، والذي لا إله غيره، فيقسم بالله عز وجل أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. هذا القسم، ما هو المقسم عليه؟ قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. والمفسر السعدي رحمه الله ذكر احتمالين، الاحتمال الأول في كبد يعني في مشقة، من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى في بطن أمه إلى أن يدخل الجنة هو في مشقة وفي تعب، وأن الحياة لا تصل له. وهذا المعنى صحيح، فإن العبد مبتلى، ومن مقصد خلق الله عز وجل للعباد ابتلاؤهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل حف الجنة بالشهوات، وحف الجنة بالمكاره، وحف النار بالشهوات، وهذا ابتلاء وفيه مجاهدة. والعبد من يوم أن يولد ويشعر بما حوله ويشعر بالألم وبالسعادة وبالراحة والطمأنينة وبالتعاسة والحزن والغم والهم إلى أن يدخل الجنة وهو في تعب وفي كد. ولذلك قال في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح فيه مشقة. وإذا تأملنا حال خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رأينا ذلك عيانا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو بمكانته العالية عند الله عز وجل قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى من يوم أن ولد، فولد يتيما، قد توفي والده وهو في بطن أمه، ثم بعد أن ولدته أمه وأرضعته حليمها السعدية توفيت أمه وعمره 6 سنوات، نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، وكفله بعد ذلك جده، فلما بلغ من العمر 8 سنين توفي جده، وكفله عمه أبو طالب ورعى الغنم حتى واشتغل بالتجارة وسافر إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك بعد أن تزوج بخديجة رضي الله عنها ورزقه الله عز وجل النبوة، اشتد عليه إيذاؤها لقريش، ومن نظر في السيرة رأى ذلك عيانا. وأصيب صلى الله عليه وسلم في جسده وفي أهله وفي ماله، وقد توفي أولاده كلهم في حياته إلا فاطمة توفيت بعده 6 أشهر، وتوفيت خديجة التي كانت تسانده وتساعده وتعاضده، وتوفي قبلها عمه، ووفاته من جهتين، المصيبة في وفاة عمه من جهتين، من جهة أنه مات على غير الإسلام، ومن جهة أنه كان مناصرا له، وهاجر أصحابه إلى الحبشة، وهاجر هو وترك بلده إلى المدينة. وتعلمون ما حصل له في رحلته إلى الطائف، وكيف تآمر عليه أهل قريش بالسب والإيذاء البدني والنفسي، ثم هموا بقتله وذهابه صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة وما كان فيها من التعب. ثم ما أن استقر في المدينة حتى دخل في المعارك والغزوات وقتل فيها الكثير من أصحابه استشهادا رضوان الله عليهم، ثم وجد أهل النفاق في المدينة وكيف أنهم سعوا إلى إضعاف المسلمين من الداخل، واتهموا زوجته وأهله وعرضه بالفاحشة، اتهموا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة حتى أنزل الله عز وجل براءتها من فوق 7 سماوات، وسمته تلكم اليهودية لما قدمت له اللحم المشوي وقد سئل الذبيحة وقد سمت، إلى غير ذلك من الأمور. حتى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، فيدلك على أن الإنسان في تعب لن تخلص له الحياة على ما يريد ويشتهي، ولو كان ذا مال ولو كان ذا منصب وسلطان. ولذلك لما سأل عبد الله ابن الإمام أحمد والده: يا والدي متى الراحة؟ قال: الراحة عند أول قدم في الجنة. وقد صدق رحمه الله، لأنك بعد ما تموت تدخل في القبر، والقبر فيه فتنة وله ضمة وفيه نعيم وفيه عذاب، ثم بعد ذلك البعث والحشر والنشور وتسليم الكتب باليمين والشمال وحساب ومشي على الصراط وقنطرة قبل الجنة، ثم بعد ذلك دخول الجنة والنجاة من النار، أو والعياذ بالله الدخول في النار. أسأل الله السلامة من النار، وأسأل الله أن يمن علينا بالجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى. فهذا المعنى صحيح، لقد خلقنا الإنسان في كبد وفي مشقة وفي تعب، فمن كان فمن علم ذلك سعى إلى ما يريح نفسه وإلى ما يحقق لها السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، راضيا بقضاء الله وقدره، وأن ما يجري له في هذه الدنيا مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه مبتلى. ثانيا أن يستعد للراحة الأبدية وهي في الجنة، وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في السور الماضية، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وللآخرة خير لك من الأولى، كذلك قال الله سبحانه وتعالى. فيستعد المسلم للراحة فيستعد المسلم للراحة الأبدية. قال: ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة، يقدر على التصرف والأعمال الشديدة، وهذا موافق لما جاء في سورة الانفطار لما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن، يقول لقد في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وموافق كذلك لسورة التين في والزيتون، قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأهل التفسير يقررون قاعدة في هذا الباب، وهو أن الآية من القرآن إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما فتحمل الآية على المعنيين، فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى كذلك صحيح. ثم بين الله سبحانه وتعالى بطر الإنسان، قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يتغافل وينسى ربه سبحانه وتعالى، وأنت أيها العبد عبد ضعيف. إذا تأملت في خلق السماوات والأرض أنت لا تسوى شيء، ومع ذلك تتجبر ويتجبر بهذا المال الذي أعطاه الله إياه، أعطاك الله هذا المال الذي ذكر أن من طبع الإنسان في سورة الفجر، قال: وتحبون المال حبا جما، من طبعه حب المال، فيقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا أهلكه على ما يعود عليه بالضرر. وبين الله عز وجل قال: أيحسب أن لم يره أحد، ثم بين نعمه على العبد: ألم نجعل له عينين. هذه العين الواحدة لو قيل لك سنعطيك مليار درهم وأعطنا إياها لا يفعل هذا إلا مجنون، فإن النظر من أعظم ما أنعم الله عز وجل به من الحواس على الإنسان، ربما يكون هذا بعد العقل، حاسة عظيمة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد حبيبتي وصبر لم يكن له إلا الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يعبر بهما ويتكلم. ثم بين أن الله عز وجل بين الطريق، طريق الخير وطريق الشر، قال: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. أعطاك الله عز وجل الحواس وجعلك عاقلا مبصرا متكلما متحدثا، وبين لك أن هذا الطريق هو الصحيح وهذا الطريق هو الطريق الخطأ. لكن قد تعمى العين، ليست العين الباصرة وإنما عين القلب، فيضل الإنسان وينحرف بماله وجاهه وسلطانه، لذلك يوم القيامة يندم، يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يتندم على ذلك. فالله عز وجل بين الطريقين، فالإنسان في اختيار الحق من الباطل مخير وليس بمسير، فأنت ترى طريق الحق وقد وضع الله لك علاماته ووضع لك طريق الشر وبين لك علاماته، وبقي عليك الاختيار. ثم بين الله سبحانه وتعالى وحث على فعل الخير، قال فلا اقتحم العقبة. والعقبة قال والمعنى هل اقتحم العقبة؟ فإن العقبة شديدة، وفسرها بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والمصنف رحمه الله تعالى فسر الإيمان كذلك بالعمل، قال ثم كان من الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات. الآية ليس فيها وعملوا الصالحات، ثم كان الذين آمنوا، والإيمان يقتضي العمل، وقد ذكره الله عز وجل في هذه السورة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، قال المصنف رحمه الله تعالى وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، هذا في تعامله مع الناس. الآية هذه جمع الله عز وجل فيها أسباب النجاة، وهي الإيمان والعمل الصالح ومساعدة الخلق والإحسان إليهم، ثم بين عاقبتهم، من فعل ذلك قال أولئك أصحاب الميمنة. أما الذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، الذين كذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا بها ولم يأتمروا بأمرها وينتهوا عن نهيها، هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. وهذا يؤكد ما ذكره الله عز وجل من معنى في السور السابقة، لما قال الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. وقال سبحانه إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها عاقبة المكذبين، فأكد على ذلك كذلك في هذه السورة. هذه سورة عظيمة، يحتاج المسلم أن يقف مع آياتها وأن يتدبر معانيها، لأن الله سبحانه وتعالى يرشد العباد لما فيه فكاكهم من العذاب، ويرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم وما فيه نجاتهم. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.